شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في جميع أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم، فالله مطلع على السرائر والضمائر ومطلع على العلانية والجهر. أيها المسلمون، لقد رسم الرسول صلى الله عليه وسلم لنا منهجا في هذه الحياة في التعامل مع الله جل وعلا فيما يكون بيننا وبين الله من أعمال القلوب حال عملنا أو حال ترك عملنا أو بعد عملنا لهذه الأعمال في هذه الحياة. هذا المنهج الذي يجب أن يسير عليه الإنسان يسطره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه الشيخان: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هكذا يصور الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمات العظيمة ومن العقاب الأليم لمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بهذا التصوير يجلي الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المؤمن بأن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى حال عمله الثواب العظيم، وأن يرجو قبول توبته عندما يتوب، وأن يرجو الفوز العظيم بعمله للصالحات في هذه الدنيا، وفي الوقت نفسه يخشى ما عند الله جل وعلا من العقوبة الكبيرة من خلال ما يعمله من المعاصي أو من التهاون بها لما توعد به الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المعاصي من العقاب العليم. ولذلكم عباد الله، يسير المؤمن في هذه الحياة على هذا المنهج العظيم بأن يطمع برجاء ربه سبحانه وتعالى ورجاء رحمته وقبول توبته، وفي الوقت نفسه يخشى عدم قبول عمله ويخشى عقابه ويخشى أن يختم له بخاتمة السوء. ويصور الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المنهج بطيران الطائر بجناحيه: الجناح الأول يمثل رجاء رحمة الله جل وعلا، والجناح الآخر يمثل خوف عقابه سبحانه وتعالى. ولذلك لما نتمعن نصوص القرآن والسنة نجد أنها حافلة بتأكيد هذين الأمرين العظيمين. أما الخوف عباد الله، والمقصود معنا الخوف من الله جل وعلا ومن عقابه، أما الخوف الطبيعي الجبلي فهذا لا يمدح صاحبه ولا يذم إلا بما يؤرثه هذا الخوف من الإقدام على المعصية أو الإقدام على الطاعة، فإن جعله هذا الخوف مقداما لطاعة الله مدح عليه، وإن جعله مقداما على المعصية أو ترك الطاعة فهذا يذم عليه. أما الخوف الثاني وهو الخوف الذي يخافه الإنسان من مخلوق مثله فهذا معصية من المعاصي، ولكنه قد يصل والعياذ بالله إلى الشرك به سبحانه وتعالى عندما تعلو درجة هذا الخوف إلى الإشراك به سبحانه بأن يساوي خوفه من المخلوق بخوفه من الخالق جل وعلا. أما الخوف المقصود المحبوب عباد الله والمطلوب فهو الخوف من المولى جل وعلا، والذي جاءت به النصوص الكريمة حاثة عليه أو مبينة آثاره وفضله. ولذلك يمكن أن يقسم هذا الخوف إلى أن الإنسان العامل بعمل الصالحات يخشى ويخاف ألا يقبل عمله لأنه قد يكون ارتكب أمرا خفيا حجب عنه هذا القبول، أو معصية من المعاصي حجبت عنه هذا القبول. ولذلك يقول جل وعلا: ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ويمكن أن يخاف المؤمن من سوء الخاتمة والعياذ بالله عندما يعمل في هذه الحياة بالأعمال الطالحة بالأعمال غير الصالحة، وهذا يمثله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الحديث الطويل: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينهم وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها والعياذ بالله. قال أهل العلم: فهذا يعمل بالطاعات في الظاهر، ولكنه في الخفايا يعمل بالمعاصي، فهذا يخشى أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك والعياذ بالله. وقد ذكر أهل العلم جملا من القصص في هذا الباب، من ذلكم من كان الذي يظهر المعصية يظهر الطاعة ولكنه كان يتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل، فختم له بخاتمة السوء عندما قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: لا، بعشرة، بعشرين، وهكذا حتى ختم له بذلك. ومن ذلك من كان يشرب الخمر ويواظب عليها وظاهر عمله أنه يعمل بالصالحات، فعندما حضرته الوفاة وقيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لا، إنما أريد كأسا. وهكذا ختم له بهذا والعياذ بالله. فالمؤمن عباد الله يخشى ويخاف أن يختم له بخاتمة السوء. ومن ذلكم عباد الله ما يخافه من عظم معصية الخالق بأن يخشى ربه جل وعلا بأن يعصيه وهو يعلم أو لا يعلم، وهذا الذي جعل الصحابة وغيرهم من المتقين الأبرار يخافون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين: والله إني وددت أني شجرة تعضد. وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، وإذا مشى بطريق مشى الشيطان بطريق آخر، وهو من المبشرين بالجنة وأفضل الأمة بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن ذلك يقول: وددت أني شجرة تعضد، يعني تقطع، من شدة خوفه من الله جل وعلا. وهكذا تدرج السلف حتى قال قائلهم: والله إني أتمنى أني لم أولد والآخر يقول: أتمنى لو أن لي أخرج من الدنيا وليس لي ولا علي. وهم يجاهدون ويجتهدون بعمل الصالحات، ولكنهم يخشون عقوبة الله من خلال ما وقع منهم مما يعلمه أو لا يعلمه. هكذا كان المتقون الأبرار الذين يخشون ويخافون الله جل وعلا. ولذلكم عباد الله، إن الذي يوفق لأن يخاف ربه جل وعلا خوفا من سوء الخاتمة، أو خوفا من عدم قبول العمل، أو عدم قبول التوبة، أو الوقوع في النار والعياذ بالله، مثل هذا الخوف يورث صاحبه الجد في العلم والعمل، الجد في العلم والعمل. ذلك الذي يخوف الله عباده: يا عبادي فاتقون. فيسارع العبد إلى هذه التقوى عندما يخاف ربه جل وعلا. هذا الخوف عباد الله يجعل المسلم يجتهد ويسأل الله حسن الخاتمة كما سبق في الحديث السابق. وإن هذا الخوف يورث جنة الله ورضوانه، كما قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وليست جنة واحدة، إنما جنتان: جنة في الدنيا كما قال بعض المفسرين، وجنة الآخرة، وقال بعضهم غير ذلك في تصوير الجنتين. فلمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا الخوف هو الذي يورث الإنسان هذه الآثار العظيمة. فاجتهدوا عباد الله حال عملكم، اسألوا الله قبول العمل، واسألوا الله قبول التوبة، واحذروا أشد الحذر من الوقوع في المعاصي مهما كانت هذه المعصية صغيرة. ولا تستسهل المعصية، وانظر إلى عظمة من عصيت، ولا تنظر إلى صغر هذه المعصية فتقول إن الله غفور رحيم، لكن حال المعصية قل إن الله شديد العقاب، والله جل وعلا يغار ويغار على حرماته. واخش ربك عندما تقع في هذه المعصية بأن يختم لك في هذه الدنيا عليها، فسارع بالتوبة منها والإقلاع منها وخوف الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته وعبادته، أو أن يرزقنا خشيته وعبادته، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. نفعني الله وإياكم بهدي القرآن والسنة وما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الناظر في حال كثير من المسلمين يرى وكأنهم لن يبعثوا مرة أخرى، وكأنهم سيخلدون في هذه الحياة الدنيا، وما علموا أن الله جل وعلا مطلع على السرائر والضمائر، ومطلع على العلانية والجهر، ومطلع على القلوب وما تخفي، فضلا عن الأعمال الظاهرة. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى، يحصي كل شيء على عباده ولو كان أمرا صغيرا حقيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسيحصى على الإنسان كل شيء من قول أو فعل أو تصرف ولو كان لا يراه أحد، وسيعرض عليه يوم القيامة ويرى كتابه وسيأخذه إما بيمينه إن كانت أعماله صالحة، وملئ كتابه من الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والأقوال الطيبة والإحسان والبر، يقودها توحيد الله جل وعلا، وسيرى الأعمال الأخرى والعياذ بالله حتى لا يخشى أن تقوده إلى النار، وستعرض على الميزان والمحاسبة. أيها المسلمون، ما بال أقوام يلهثون وراء هذه الدنيا ساهين لاهين غافلين، كأنهم لن يموتوا ولن يبعثوا مرة أخرى، كأنه لم يكتب عليهم كتاب ولم يسجل عليهم. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأحذر ونذر، وأبعث لنا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي هو خاتمة الكتب، وما فيه من سعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا بينها، وما من شقاوة في الدنيا والآخرة إلا بينها. فيه القصص والعبر، فيه الآيات والنذر، فيه بيان أحوال الناس، فيه الحكم والأحكام وغير ذلك مما لا يخفى. أيها المسلمون، ما بال أقوام لاهين ساهين ليلهم ونهارهم عن الصلاة لاهين وعن الزكاة غير فاعلين، وفي الليالي يسهرون على غير طاعة الله بل على كثير من المعاصي والعياذ بالله، ومما ابتلي به الناس اليوم من النت وغيره من أحواله ومواقع الاتصال وغيرها مما جرت على كثير من المسلمين من الويلات والفتن ما يعلم به إلا الله جل وعلا. أيها الشباب، ما بالكم وكأنكم ستعمرون في هذه الدنيا بين جهاز يلهيكم عن الله جل وعلا وصديق سوء وشارع ليس فيه إلا كثير من المعاصي، كأنكم ستعمرون وستخلدون أبد الدار في هذه الدنيا. ما بالكم لا تنظرون إلى مستقبلكم في الدنيا وفي الآخرة؟ ألا تخشون الله جل وعلا؟ ألا ترون كثيرا من الشباب هذا تدهسه سيارة نتيجة تفحيطه، وهذا يهلكه المرض نتيجة ما ابتلي به من الدخان وغيره، وهذا وهذا يضعف قلبه؟ لم نسمع بكثير من أمراض الشباب اليوم إلا نتيجة لما وجد فيها من المعاصي، فضلا عن كثير من المأكولات التي والمشروبات التي ابتلي بها الشباب اليوم، مما تؤرث أمراضا عظيمة حتى امتلأت أمكنة الدراسات بما فيها من الأمراض، وهؤلاء الشباب ابتلوا بها كثيرا فأماتت قلوبهم وأضعفتهم من الأعمال وأظهرت أجساما هزيلة لا تقوى على طاعة الله. أيها المسلمون، في الوقت فسحة فاخشوا ربكم جل وعلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف الله ويخشى الله ألا يقبل عمله، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليكم، من أعطاكم ومن أعطانا شهادة مختوما عليها أن أعمالنا مقبولة، أو أننا سنموت على الشهادة، أو إلى آخر ذلك. جدوا واجتهدوا عباد الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر من ينتظر أو غير ذلك مما عدده الرسول صلى الله عليه وسلم. بادروا ونافسوا كما أمركم المولى جل وعلا، سارعوا إلى مغفرة ربكم، بادروا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا من يريد المستقبل الحق في الدنيا من السعادة وتحقيق الطموح والآمال، ومن يريد السعادة في الآخرة فيفوز الفوز العظيم، هكذا من يريد، كما كان صغار الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عباس رضي الله عنه مات عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 من عمره، ومع ذلك كان يسابق بعده إلى الصحابة لطلب العلم، حتى تحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون يكون خير مفسر للقرآن وخير معلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا زالت الأمة تقرأ تفاسيره وسطرت هذه التفاسير، وهو كان صغيرا عهد وقت وفاته عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان جل الصحابة من الصغار. أيها الشباب، أيها المسلمون، لنا فيهم قدرة، فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الأحواز وفي بورما وفي غيرها من الديار يا رب العالمين. اللهم كن لهم وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اطعم جائعهم ورحم موتاهم واكس عاريهم ووحد كلمتهم وصفهم ووجهتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم تقبل توباتنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم تقبل توباتنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا وزلاتنا وتقصيرنا يا رب العالمين، وعاملنا بعفوك وإحسانك يا عفو يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأنفسنا وأزواجنا وذرارينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وإيماننا وأعراضنا وأبناءنا وأبناء المسلمين ومجتمعاتنا ووحدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم واعذنا من شياطين الإنس والجن وأن يحضرون يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم بتوفيقك وسخرهم لما فيه خدمة البلاد والعباد وصلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم بطانتهم وكف عنهم بطانة السوء يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.